قال رحمه الله عن حمران مولى عثمان عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث الشريف حديث أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبره العلماء من أهم الأحاديث الواردة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قل أن تجد أحدا من أئمة الحديث ممن روى هذا الحديث وكان على شرطه إلا اعتنى بذكره في كتاب الطهارة وإيراده تاما كاملا، لأنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تاما، وبين فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل في الوضوء. وصفة الوضوء عموما تعتبر من مسائل الطهارة، ولذلك بينا أن الطهارة إما أن تكون طهارة من الحدث وإما أن تكون طهارة من الخبث، وأن طهارة الحدث إما أن تكون طهارة من الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة، وإما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر كالوضوء. فهنا الصفة متعلقة بطهارة الحدث الأصغر، وهذه الصفة أصلا صفة الوضوء تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صفة إجزاء وإما أن تكون صفة كمال. فإذا توضأ العبد إما أن يتوضأ فيقتصر في وضوئه على الأعضاء التي فرض الله عليه غسلها ومسحها، وإما أن يزيد على ذلك بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وضوءا كاملا جامعا لما هو مفروض وغير مفروض من أعضاء الوضوء، وهذا هو أتم الصفتين وأكملهما أجرا وأعظمهما ثوابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذا عرض من النبي صلى الله عليه وسلم لأمنية هي من أعظم الأماني وأشرفها، أن يغفر الله للعبد ذنبه ويمحو عنه خطيئته. فلما قالوا بلى يا رسول الله قال كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فجعل الثلث في قوله إسباغ الوضوء، والدرع السابغ هو الساتر الذي تم وكمل في ستره. وإسباغ الوضوء لا يكون إسباغ الوضوء إلا بتمامه وكماله، ولذلك قالوا إن حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما تعتبر صفة الوضوء فيهما من صفة الإسباغ، أي الصفة التامة الكاملة، لأنه توضأ فيها ثلاثا وحصل فيها الوضوء بأعلى مراتبه وأسناها، ولذلك توصف بهذه الصفة، فهذه الصفة هي أجمع الصفات للوضوء الكامل الذي يؤجر صاحبه بأتم الأجر وأكمله. وصفة الوضوء باب من الأبواب المهمة في الطهارة، لأن الحديث عن الطهارة يستلزم الجواب عن سؤال مقدر: كيف أتطهر؟ والجواب عن كيفية الطهارة يستلزم بيان الأفعال التي تتحقق بها هذه الطهارة. ومن هنا لا بد عند بيان كتاب الطهارة، لا بد في كتاب الطهارة من التعرض لهذا الباب. وقد بينا أن المصنف رحمه الله ذكر ترجمة كتاب الطهارة، ثم سرد أكثر من 10 أحاديث، 13 حديثا ذكرها وسردها دون أن يضع لها عناوين، ومنها هذا الحديث. وقلنا إن من عنوان هذين الحديثين، وهما حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، متعلقان بصفة الوضوء، وباب صفة الوضوء أو مبحث صفة الوضوء يعتبر من مباحث الطهارة. صفة الوضوء المجزئة والتي هي تختص بالفرائض اللازمة التي ينبغي للمكلف أن يأتي بها، بيّنتها آية المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى اعتنى ببيان صفة الوضوء، ولذلك قال العلماء: يكفيك، قال بعض أهل العلم: يكفي في أهمية العناية ببيان صفة الوضوء أن الله تولى ذلك من فوق 7 سماوات، فوصف الوضوء المجزئ فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبين بهذه الصفة الصفة الواجبة اللازمة. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات الخمس، نزل عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح انتظر حتى إذا زالت الشمس نزل عليه جبريل. في بعض الروايات توضأ أمامه الوضوء الكامل فعلمه الوضوء، واختلف العلماء: هل هذه الصفة خاصة بهذه الأمة؟ هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو لها ولغيرها؟ والاختلاف في الصفة والكيفية، أم أنه ليس خاصا لا في الوضوء ولا في صفته، على وجهين مشهورين عند العلماء. فمن أهل العلم من قال: الوضوء كان لمن كان قبلنا، ويدل على ذلك حديث الطاغية حينما أراد سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، كما في القصة في الصحيح، فإنه لما هم بها توضأ. فهذا يقولون يدل على أن الوضوء كان معروفا عند في الشرائع قبلنا، أن الصلاة كانوا يستبيحونها بالوضوء. فالصفة والكيفية قالوا هي التي فيها الاختلاف، فالأصل واحد والاختلاف في الكيفية. ومن أهل العلم من قال: الكيفية واحدة، وإنما نزل جبريل يعلمه. الأولون قالوا بدليل نزول جبريل، لأن السنة دلت على أن الوضوء كان موجودا، وإذا كان موجودا فبقايا الحنيفية كانت موجودة عند أهل مكة، ولذلك كان بعضهم يتعبد ببقايا الحنيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يتحنث بما بقي مما علمه من بقايا الحنيفية، ومنهم ورقة بن نوفل وقس بن ساعد الإيادي وغيرهم ممن كانوا في الجاهلية كانوا على بقايا الحنيفية، فقالوا لا يمتنع أن صفة الوضوء هذه كانت موجودة، فأصبح الوضوء وصفته، وأيما كان فإن الله اعتنى ببيان هذه الصفة. وهذا البيان الذي ورد في سورة المائدة تعلق بالفرائض واستتبعت الشروط من الترتيب، خاصة عند من يرى أن الترتيب مستفاد من الآية، ووجه كون الترتيب مستفادا من الآية أنه لازم أن الله أدخل الممسوح بين المغسولين، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأمر بغسل اليدين وغسل الرجلين وأدخل مسح الرأس بينهما، فلو لم يكن الترتيب واجبا لبدأ بالممسوح ثم أتبعه بالمغسول، أو بدأ بالمغسول ثم أتبعه بالممسوح، على الأصلين أن يبدأ بالأخف ثم ينتقل للأثقل أو العكس، لكن أن يدخل ممسوحا بين مغسولين هذا فيه نوع تكلف لا يفعل إلا لغرض وقصد شرعي، ومن هنا لزم الترتيب بين أعضاء الوضوء. وبناء على ذلك تكون الصفة المجزئة في الوضوء أن يغسل وجهه وأن يغسل يديه إلى المرفقين وأن يمسح برأسه وأن يغسل رجليه، كل هذا مع النية التي هي شرط لصحة الوضوء وهو مذهب الجمهور، ومع الموالاة، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ومع الترتيب وهو أن يوقع هذه الفرائض الأربعة على الطريقة التي رتبتها عليها آية المائدة، فأصبحت النية والموالاة والترتيب، وهذه ثلاثة شروط، والفروض غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وفائدة معرفة غسل الإجزاء أنه لو سألك سائل وقال عندي ماء لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء بالصفة الواردة في حديث عثمان وهي صفة الكمال، هل أتيمم؟ تقول له إذا كفاك لغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وتمسح الرأس وتغسل رجليك فلا يجوز لك التيمم، لأن هذه هي التي فرض الله عليك غسلها والباقي مسنون أو مستحب، فلا نحكم بانتقاله إلى التيمم مع القدرة للإتيان بصفة الإجزاء، لأن البعض يخلط فيعتبر الغسل معتبر أن يتمضمض ثلاثا وأن يستنشق أن يغسل كفيه وأن يتمضمض ويستنشق التي هي صفة الكمال. ففائدة الفصل ما بين صفة الكمال وصفة الإجزاء منها هذا، ومنها طبعا من جهة الترك أنه إذا ترك الفرض ليس كما لو ترك المسنون، إذا ترك المفروض ليس كما لو ترك المسنون. فهذه الأعضاء الأربعة أمر الله بها وألزم بها في الوضوء، والدليل على أنها فرائض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، فقال له توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية، فدل على أن المذكور في الآية هو الأصل والأساس، وأن ما زاد إنما هو مستحب وليس بفريضة إلا ما استثنينا من النية والترتيب والموالاة، لأنه دلت أدلة في نفس فعلي عليه الصلاة والسلام من فعلي عليه الصلاة والسلام. وسؤال الأعرابي لا تعلق له بمسألة النية ومسألة الترتيب والموالاة. إذا ثبت هذا فإن إذا علمنا صفة الإجزاء فإنه يرد السؤال عن صفة الكمال، وهي التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. يقول المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء، دعا بمعنى طلب، وسأل أن يحضر له وضوء بالفتح بينا أنه اسم لما يتوضأ به، كالطهور اسم لما يتطهر به، والسحور اسم لما يتسحر به، ونحو ذلك من الأسماء. دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به. والوضوء بالضم هو الفعل، فعل الطهارة، والسحور هو الأكل، فعل الأكل في وقت السحر، وقس على ذلك الوجور والسعوط والسعوط ونحو ذلك.